بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. في الآية الكريمة مجموعة مباحث أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. من هم هؤلاء؟ مفسر المسلمين يتوزعون في تعيين هؤلاء إلى ثلاثة أقسام. قسم يقولون أن الآية أرادت متنصرة العرب. متنصرة العرب منه؟ كأنه أكو مجموعة هذول أسلموا جاءوا فأسلموا وظلوا فترة مسلمين ثم ارتدوا ورجعوا إلى النصرانية لحوادث بسيطة. أضرب لك مثل منها: جبلة ابن الأيهم. جبلة ابن الأيهم كان ملك غسان. غسان طبعا كانوا في شمال الجزيرة العربية، يعني في الشام، على تخوم الشام، بصرة بهالمنطقة هذه الآن اللي بين الأردن وبين دمشق. في بصرة كان هناك مقرهم، ومعروفين دولة كانوا من قبل الرومان، مثل ما كانوا المناذرة بالحيرة من قبل الفرس، كانوا دولة من قبل الرومان. هذا الرجل أقبل فأسلم في أيام خلافة الخليفة الثاني، اجى الى المدينة واسلم. تعرف هذا ملك، وكان يلبس افخر الثياب، يلبس الطيالس المزركشة. دخل يوما من الايام الى الكعبة يطوف، طب بطيلسانة، بهذا الطيلسان المزركش. وذولا كان اكو عندهم عادة بالجاهلية، يعني فد وسيلة من وسائل البذخ أن يخلي ثيابه تسحب على الأرض، يسويها طويلة، ثيابه يسويها تسحب على الأرض. ولذلك حتى تلاحظ أحد تفاسير الآية الكريمة: وثيابك فقصر، يقول كان المقصود من عدها جاء الأمر لبعضهم أن يرفع ثيابه عن مستوى الأرض لئلا تعلق بها الأوساخ أو النجاسات. فطبعا هي لما تكون بالشارع تسحب على الأرض راح تتلوث، تعرض لها جملة من الأوساخ من النجاسات، فأمروا بتقصير ثيابهم. وإن كان أصبح الآن الثوب القصير يعطي معنى آخر غير معنى هذا، يعني الآن الثوب القصير يعطي معنى الزهد، او يعطي معنى نوع من الارتباط بالسلف مثلا. والحقيقة الامر هو ما متوقف على الشكل، الامر الواقع متوقف على المضمون مو على الشكل. لا الحقيقة الثوب القصير او غير الثوب القصير، المهم ان يكون الى جانب قلب متعلق بالله عز وجل، والا الشكل ما يلعب دور، ما مهم. الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا وأشكالنا، وإنما ينظر إلى أعمالنا. المهم، فهذا كان يسحب ثوبه اختيالا وتجبرا على الأرض وكبرياء. قد واحد أعرابي من خجارة بسيط، هذا جاء يطوف بالكعبة على عادته. وأنت ملاحظ هذا الأعرابي اللي عايش بالصحراء، ما اكو عندنا من الاشياء اللي نسميها احنا في اصطلاحنا مثلا في اداب السلوك نعبر عنها اتكيت افرض، او فد نمط معين مثلا من التقيد بحركاته، لا ابدا على رسته. تلاحظ ان الواحد من عندهم حتى اذا اراد يدعو الله عز وجل يدعو ببداوه وبغلظه، ها ويوقف واحد من عندهم ويشير راسه الى السماء، لما ظنت عليهم السماء بالمطر سنه من السنين ما قعدهم مطر، اجى هذا واحد وقف شار راسه يخاطب الله عز وجل: رب العباد ما لنا وما لك، انزل علينا الغيث لا ابالك. شعور كانك يخاطب له، ها اما هذا في واقع الامر انت قد تلقى فد نمط من الحسن بهذا اللون ونمط من القبح. نمط من القبح ان يعني اعتدنا على ان يكون الانسان مؤدب، يكون مثلا في دعاءه بتخشع بتخضع بتذلل، هذا ينافي هاللون من الشكليات، لكن الواقع هذا هو عريان باهدافه، ما عنده أهداف مقنعة، عنده أهداف بارزة يواجه السماء بمنتهى الصراحة. فهذا أعرابي من فجارة من هالنوع جاي ما عنده تكيل، وطأ على الطيلسان مال جبلة ابن الأيهم. جبلة وين فعل أن هذا شخص من عامة الناس ويعتبر نفسه إلى الآن ملك، وهذا يشحق على أزار، رفع يده لطمع حتى فقع عينه. هذا أقبل اشتكاه إلى عمر بن الخطاب، قال له: هذا ضربني، أقدني منه خذ لي حقي. قال له: نعم. أرسل خلفه الخليفة الثاني ود وراء أحضرا، قال له: تعال هذا الرجل انت اعتديت عليه. قال له: هذا وطأ أزاري، أنا ملك وهذا شخص سوق سوقي عادي وسحق على أزاري. قال له: ما كفرت أنت هنا، ما أكو ملك، سواء العاكف فيه والباد، الناس كلها سواء هنا، أي العنعنات اللي شايلها براسك هنا ما إلها وجود، ما إلها مكان، ما إلها مناخ. نعم أقده. قال له: يعني شنو معنى أقده؟ قال له: تمسك ويضربك على عينك كما ضربته على عينك، نفس الشيء. نعم أقده. قال له: هكذا؟ قال له: بلى. قال له: زين اعطيني مجال، خلي هالليلة والصبح أنا إن شاء الله أجي وسوي اللي تريده. صار الليل، أخذ جماعة وهرب، التحق بهرقل وتنصر، وبعد ذلك ندم، ندم وكان يردد هالأبيات: تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، فيا ليتني أرعى المخاض ببلدة ولم أنكر القول الذي قاله عمر. فكان متألم يعني، ندم ندما شديدا، بس حيث لا ينفعه الندم أخذ له مجموعة ويا تنصروا. هذول الآية الكريمة بعضهم يصرفها إلى هؤلاء: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. يعني هذا أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام ودخل في حضيرة الإسلام وخلص من المتناقضات اللي كان عايش بها، ثم بدل نعمة الله هو وجماعته إلى كفر. في بعضهم الآية يقول نزلت في هؤلاء، هذا رأيي. الرأي الثاني أنها نزلت في أهل مكة الذين بدلوا نعمة الله إلى الكفر، لأن الله عز وجل أحلهم بالبلد الآمن وهم ما أرادوا البلد الآمن، وإنما رجعوا إلى جاهليتهم إلى حروبهم، أصروا على الكفر، أصروا على عاداتهم الجاهلية اللي كان مظهر من مظاهرها التناحر وسفك الدماء والقتال واعتداء بعضهم على بعض. فهالنعمة التي جاء الإسلام بها، وشلون نعمة يعني؟ تدري دول كانوا يعني ما حد يقدر يعتدي عليهم، لأن سكان بيت الله الحرام أي واحد ما يقدر يتدنى، يقول دول أناس سدنة الكعبة وإحنا يجب أن نحترمهم كما نحترم الكعبة. وبنفس الوقت كانت لهم ميزات عجيبة، يعني القوافل كلها تتعرض إلى السلب إلا قوافل قريش، في القريش يقولون دول جوا سدنة بيت الله الحرام، دول لهم ميزة، لهم ميزات كثيرة، من جملة ميزاتهم انهم داخل مكة المكرمة ماكو بها لا شفك دماء ولا اعتداء، يعني حياة آمنة مستقرة مطمئنة، بينما الناس مثل ما يتخطف الناس من حولهم، هذول بدل ما يشكرون الله عز وجل على هذه النعمة الجليلة، نعمة الأمان والاستقرار، لأن المجتمع إذا مو آمن ما بي حياة في واقع الأمر، المجتمع إذا مو آمن ما بي حياة. وكان داير مداير مكة الحالة واصلة إلى درجة من الفوضى مرعبة، سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث جن. فذولا بدل من أن يشكر الله على نعمة الأمان والاستقرار في البلد الحرام، في بلد مكة المكرمة، بدل هذا رجعوا إلى جاهليتهم، أصروا على جاهليتهم، وجاهليتهم كانت تقوم على سفك الدماء، تقوم على القتل والقتال وعلى الاعتداء. تتصور الواحد الشاعر من عندهم يصل إلى درجة، ذولا واصلين إلى درجة من البغي، شاعرهم يوقف ويعيروه. ليش يعيروه؟ يقولون له انت ما عكست وجه حضارتنا تماما، لان انت تقول لنا الجفنات الغر يلمعنا بالضحى. الجفنات يعني الاواني اللي كانوا يحطون بها الطعام، الاواني الكبيرة، يوصف جفناتهم بانها بيضاء نظيفة تلمع بالضحى. لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. يقولوا له أنت ما تمثل حضارتنا، ليش تقول أسيافنا يقطرن؟ ليش ما تقول يجرين؟ لازم يجري مثل النهر، يعني مو كافي أن الدماء تقطر، لا، لازم تتحول إلى أنهار. شوف هذا مجتمع وحوش، يعني مو مجتمع، المجتمع لما يصل إلى هالدرجة من سفك الدم أثمن شيء بالوجود الإنسان. إذا الإنسان أصبح معرض إلى سفك الدم، إلى هذا اللون من الانهيار، شنو مجتمع هذا تحول؟ يتحول إلى غابة من الغابات، في واقع الأمر غابة من الغابات. في المجتمع اللي يصل إلى هالدرجة من القتل والقتال والتناحر، هذا يؤثرونه على الإسلام، الإسلام اللي إجا وأقر في منطقتهم السلام، وجعل البلد بلد حرام لا يعتدى فيها، ولا يمر العربي ينظر إلى قاتل أبيه فلا يمد يده إليه بسوء أبدا. إجوا ذولا بدلوا هذه النعمة من نعمة الله إلى الكفر، رجعوا إلى الجاهلية. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث شوي التفت له شوي مهم. الرأي الثالث هذا مروي عن الخليفة عمر بن الخطاب وعن الإمام علي عليه السلام، تبهلي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب، هذا الرأي مروي. شنو هو الرأي الثالث؟ أن الذين أحلوا قومهم دار البوار هم الأفجران. الأفجران عشيرتين قبيلتين، منهم بنو المغيرة وبنو أمية، تبهلي. هذا الرأي مروي عن عمر وعن علي بن أبي طالب جن. ونص عليه الطبري في تفسيره، ونص عليه القرطبي، ونصت عليه تفاسير أخرى. طيب، يقول الإمام سلام الله عليه بنص الرواية: أما بنو المغيرة فقد كفيتموهم يوم بدر. هذول راحوا، الله انتقم منهم يوم بدر وانتهوا خلاص، سرعوا. وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين، يعني مد الله في أجلهم إلى حين، ممتعين ماكو إلى 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 فرصة، إلى فترة جد. انطلاقا منها الرواية، انطلاقا منها الرواية، قد يسأل سائل يقول إذا كانت الرواية واردة عن الرسول وينص عليها اثنين من خلفاء المسلمين، عمر بن الخطاب ينص عليها وعلي بن أبي طالب ينص عليها، وأن الأفجران بنو أمية وبنو المغيرة يعبر عنهم بالأفجرين، إحنا مسلمين لما نمر بتاريخنا ونعبر عنهم تعابير مملوءة بالعظمة، ليش ما نحط إيدنا على الدنبلة ونحكي الصحيح؟ ليش ما نقول؟ الى عمر يعبر عنهم بالافجرين، وعلي بن ابي طالب يعبر عنهم بالافجرين، والنبي من قبل ذلك يعبر عنهم بالافجرين. ومع ذلك احنا نمر، ما اكو عندنا يعني حدية في واقع الامر، لازم يكون تاريخنا اكو بيه حدية، ما في اسمه حق وفي اسمه باطل، ما اكو يعني حل وسط، ما اكو يا حق يا باطل. فاذا كان هؤلاء الافجران ليش يمر التاريخ ويحاول ان يغدق عليهم صفات البطولة، او يحاول ان يثني عليهم، او يطي لقب سيدي؟ غريب انت يعني، احيانا لما تلقى المقاييس تصبح غلامية، مقاييس متزأبقة مترجرجة تصل الى هالمستوى، في واقع الامر تتشق. لانه تفضل انا اتفق احيانا يضيق صدري اروح اقرا الى الشهداء عذراء بالشام، اروح اقرا لهم شويه فاتحه ومريمهم. شهداء عذراء حجر بن عدي الكندي رضوان الله عليه وجماعته، اللي كانت عائشه ام المؤمنين تقول ويل لمعاويه من حجر واصحاب حجر، وين راح يلاقي الله هذا السوء؟ شو يقول له الله بقتل هؤلاء؟ حجر كان من ممن يقوم الليل، من الزهاد، من رهبان الليل. حجر بدرجة من الإيمان والأخلاق والعبادة، تلقى الغريب هذا قبر سيدنا حجر قتله سيدنا معاوية واثنينهم سيدنا، تقول أكو حدية هنا؟ أكو شيء اسمه منطق أو ما أكو شيء اسمه منطق؟ اكو حدود او ما اكو حدود؟ هل توجد هناك ضوابط ام لا توجد ضوابط؟ اخر هذا قاتل ومقتول، لما يكون قاتل ومقتول خلص يعني كلها سواء، القاتل والمقتول على حد سواء، ما اكو شيء اسمه حق وباطل. هذه مأساة. يعني احنا لما يطرح عندنا بقياس من هالنوع بحضارتنا، هذا مأساة، هذا معناه احنا اناس منعدم عندنا التمييز بين الحق والباطل، او منعدم عندنا وضع اليد نعم على المنطق الصحيح، ما موجود عندنا منعدم هذا. وهذا الغريب، هذا موجود تلقاه منبث في اكثر من حادثة. مو يروي بعض المفسرين عن الحارث ابن الاعور الهمداني، هذا من خواص الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول كان قاعد الى جانب الامام علي، ودخل علي ابن طلحة والقارئ القرآن يقرأ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا. التفت له قال له انا ارجو ان اكون انا وابوك والزبير من هؤلاء، ينزع الله ما في نفوسنا من غل ويجعلنا اخوان. طيب شاه 70,000 دولة اللي انذبحوا وين راح دماؤهم؟ شنو يعني دولة فروج هذول؟ حتى الدجاج لحوا بعد الله، ها؟ ما فهمان يعني هذول 70,000 اللي انقتلوا هج ابدا ما لهم حرمة؟ الدماء اللي راح، الدماء الابرياء اولاد الخايبة على تعبيرنا، ها؟ هذول ذا خلص الصالحة والجماعة وانتهى كل شيء، نزعنا ما في صدورهم من غل. يا اخي ارجوك هذه مقاييس لا يمكن ان تعتبر مقاييس يدعمها المنطق ولا يدعمها الحق، ولا ترتبط من قريب او من بعيد بالضوابط الاسلامية، ما ممكن تقبل روايات من النوع. اعود الى صلب الموضوع. اذا الخليفة الثاني والامام علي يعبرون عنهم بانهم الافجران، هذول هم اللي بدلوا نعمة الله كفرا. نعم، فالمسألة إذن لا يتهم تاريخ الشيعة بيقولون أنتم متخذين موقف من الأمويين، فلا أبدا ما عندنا موقف. وأبيك أي إنسان يلتزم بضوابط الإسلام إحنا نحترمه ونكرمه ونعتز به، فضل عمر بن عبد العزيز أموي إحنا نقدر غاية التقدير، إبان ابن سعيد أموي نقدر غاية التقدير ونحترمه، أم حبيبة زوجة الرسول من أمهات المؤمنين نعتز بها غاية الاعتزاز، وهي بنت أبي سفيان، ما عندنا عداء مع أحد أبدا، إنما حيث يقودنا الدليل ويقودنا البرهان نسير خلفه. الواقع أرجع إلى الموضوع، جن. هؤلاء إذن آراء المفسرين تتوزع إلى ثلاثة أقسام. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ آراء المفسرين تتوزع على هؤلاء، وبالواقع هو يعتبر رأي واحد بس التطبيقات مختلفة. يعني بالنسبة للكافرين الذين ما التزموا بما أنعم الله عز وجل عليهم من نعمة الإسلام كما سيمر علينا. انتقلت الآية، قالت بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. احنا طبعا الدار نطلقها على من؟ نطلقها على المنطقة ليدور شورها على الإنسان، إنما سميت الدار دار يدور شورها على الإنسان. بعدين توسع العرب في هذا الإطلاق، قاموا كل المنطقة يعبروا عنها، هاي دار بني فلان، هاي دار آل فلان، دار يعني المقصود بها المنطقة اللي سكنوها. زين، أحلوا قومهم دار البوار يعني أن بلدهم اللي أنعم الله بالإسلام عليه ما رضوا بالإسلام، وإنما بدلوا الإسلام بالكفر، وبذلك كانوا في دار بوار. شلون يعني في دار بوار؟ عندنا شيئين، الإسلام الواقع يتضمن شيئين. الشيء الأول الإجابة على الأسئلة الملحة اللي ما يجيب عليها غيره. شلون يعني؟ شنو معنى الإجابة على الأسئلة الملحة؟ يعني قطعا أنا وأنت لما ننولد ونكبر ونترعرع ويصبح عندنا إدراك وقدرة على التفكير، نسأل إحنا ليش إجينا إلى الدنيا؟ شنو يعني؟ هاي الدنيا أكو وراها شيء؟ لو ماكو وراها شيء، يعني هذا الإنسان يعيش لش كم يوم ثم يموت كما تموت الديدان وينتهي أمره؟ إذا حطوه بالتراب خلصت؟ لو وراه شيء بعد؟ هاي طبعا أسئلة تتوارد على الذهن، ذهن الإنسان. طبعا هذا السؤال ما يقدر يتوجه به الإنسان للمهندس. أنا ما أقدر أروح للمهندس أقول له تعال احكي لي أنا من أموت من بعد الموت أقعد من القبر يوم ما أقعد، ولا أقدر أروح إلى الطبيب، ولا أستطيع أن أذهب مثلا إلى الفلكي اللي يشتغل بعلم الفلك. طبعا دولة مو شغلتهم، لأن دولة يشتغلون بالأمور المحسوسة، يشتغلون بالطبيعة. نعم، الطبيعة هي المادة التي تتوجه إليها خبراتهم، لكن هاي الأمور وراء الطبيعة المن أسأل عنها؟ ما أسأل عنها إلا الدين، إلا السماء، إلا رسول السماء. رسول السماء هو اللي يخبرني أنا شنو منين ووين اجيت، ومن وراء هذا العالم هل هناك عالم آخر أو لا. طبعا هالأسئلة الملحة كلها ما يجيب عليها إلا الدين. هل الدنيا مثلا دار ثواب أو عقاب؟ أكو نقاط أنا هنا راح أحشر على هالدنيا، على هالكوكب الأرضي، لو أحشر على كوكب آخر من أحشر شنو راح أحشر؟ روح لو جسد؟ كل هالأسئلة ذات العلاقة بالآخرة ما أكو جواب عند أحد إلا عند الدين. الدين هو اللي جاوب عليها، وإذا ما جاوب عليها يعيش الإنسان بحسرة وبلوعة. أنت ملاحظ أن الإنسان هاي الأسئلة لما تتوارد على ذهنه إذا ما جاوب عليها يبقى يعيش بدوامة، يعيش في ظلام مطبق، يريد يعرف شنو بدايته، شنو نهايته، شنو مصيره. هاي من ناحية مجيئة، ومن ناحية ذهابة من هالحياة. هاي ناحية. ناحية ثانية الصحة النفسية تتوقف على وجود الدين. شلون يعني الصحة النفسية تتوقف على وجود الدين؟ انت تدري اذا ظالم يعتدي على واحد مظلوم وهذا ما يقدر ينتقم من عنده او يختص، يبقى الكبت ياخذه، هذا اذا ما عنده وسيلة تنفيس ينفجر، ينفجر تماما. وسيلة التنفيس، نعم، لما انا اسمع القرآن الكريم يقرع سمعي اناء الليل واطراف النهار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اعرف انا اقول والله عالم غير هذا العالم. انا اسمع القران ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا. لا اشعر ان الدين يمتص من نفسي الشعور بالشأن. اطمئن الى وجود عداله راح تنتصب الي، لان هذا انا ما اقدر له ابدا، ما استطيع ان اوصل اليه. ويقول واحد من الادباء: ستعلم يا ظلوم اذا اجتمعنا الى عدل الاله من الملوم. الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. الصحه النفسيه في واقع الامر تتوقف وين؟ على وجود الدين. مثل اخر اضرب لك، انا رجل مثلا ارجع بالليل وانا مكدود من الالم، عامل يشتغل من الصبح الى الليل، يرجع اعضاء مرهقه، جسمه منحني، الالام ماخذته، لكنه ينظر مثلا الى بعض الفشاق يتمتعون في ملاذ الحياه. نعم، يتمتعون بملاذ الحياه بشكل غريب. هذا اذا ما اكو عنده وسيلة تنفيس يتمزق. وسيلة التنفيس شنو؟ اولا الدين يقول له انت جاي تأكل اكل مقدس، تأكل من عرقك، وما اكل ابن ادم افضل من كد يده، نص الحديث. ثانيا يقول له ان انت تطلع من الحياة وانت مو مرهق بحسابات، لان الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وبالشبهات عتاب. ثالثا يقول لان ما عد الله عز وجل لك، الله ما يجمع عليك ألمين، ألم الدنيا وألم الآخرة. انت ما زال انت في ميدان عبادة، ما زلت انت تكتسب وترجع الى بيتك وانت مكدود، انت في ميدان عبادة وستكافى وستجازى. طبعا هذه كلها بأجمعها وسائل لامتصاص السأم والألم من عنده، وإلا ينفجر. ولذلك أنت تلاحظ الصحة النفسية بالمجتمع، يعني أنا أحكي لك إحصائيات، مو يعني مجرد كلام، لا لا، في إحصائيات أن المجتمعات اللي ما بها دين صحتها النفسية متدهورة، بعكس الدين. الدين يغذن على الإنسان طمأنينة وراحة وشعور براحة. زين، هاي اثنين. ثلاثة، ان المجتمع الديني مجتمع نظام. خلي اروي لك بعض النقاط. انا شفت اكو استاذ التاريخ في جامعة هارفارد، جيمس ميشيس، هذا استاذ للتاريخ في جامعة هارفارد. هذا الرجل يقول ان محمدا صلى الله عليه وآله خطى بالجزيرة خطوة بدل بها وجه الحياة وبالشرق الأوسط بأجمعه. يقول أولا هذا الرجل دعا إلى إله واحد، بذلك حفظ العقل. شلون يعني؟ يعني أنت لما تشوف لك فرد نص من النصوص موجود بالتوراة باسم الأب والابن وروح القدس إلها واحدا، هم أب هم ابن هم روح القدس، دول ثلاثة، شلون واحد؟ إلها واحدة. إذا تيجي تشكل تقول شلون إله واحد، يقول لك خلاص اتحد الناسوت باللاهوت واسكت سمح لك. نعم، هذا طبعا قد يسكت يجامل، لكن يطلع برا يهزأ بها العقيدة. تيجي تلقى لا، القرآن الكريم ما عندها الحكي هذا، صريح رأسا قل هو الله أحد، ما يشارك غير. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، رأسا يعطيك النص الصريح. نعم، فيوحد مشاعر الناس عند إله واحد. فأولا خط الآلهة، ثانيا يقول أخرج المرأة من الأغلال التي غللتها بها الصحراء. فعلا فرد أغلال كانت عند المرأة بالنسبة إلى المجتمع الجاهلي كانت لا تساوي شيء أبدا، يعني سقط المتاع، يعتبروها كائن ثانوي. حتى أكثر من هذا يستقدرون البيت اللي بيه امرأة تمر عليها العادة الشهرية، شايف؟ ثم شنو دربه؟ عادة شهرية مرت عليها المرأة اللي تمر عليها العادة الشهرية، أصلا البيت اللي بيه امرأة قد حاضت لا يأكلون فيه الطعام أبدا، يعني يستقدرون الطعام. لون من الاحتقار. لون ليش روح بعيد يعني؟ حتى الآن تفضل أنا تروح إلى بعض القبائل العربية، أول ما يحكي إذا إجا ذكر المرأة يقول لك أجلك الله عن طارئها. إلى الآن حتى الآن. ليش؟ ليش؟ والمفروض أن هذه نصف الجيل، هاي أم الجيل كلها، ليش تعبر عنها التعبير ها؟ حتى الآن إلى الآن موجود هذا، وفي مجتمعات تسمي نفسها إسلامية. إجا رسول الله صلى الله عليه وآله كرم المرأة تكريما، رسالة السماء أنقذتها من تلك الهوة التي كانت الجاهلية تحشرها فيها، كرمتها غاية التكريم، سواء كانت زوجة أو كانت أما أو كانت أختا، أعطتها من الحقوق ما لا يتصور. زين، يقول هذه فرد خطوة من الخطوات الجبارة، خطوة من الخطوات الجبارة. بعد دعا إلى عدالة اجتماعية عامة، يعني القانون راح يأخذ طريقة إلى التطبيق على كل المستويات. يقول دعا إلى عدالة اجتماعية عامة بحيث أن القانون أخذ طريقه إلى مختلف المستويات، يعني ما تطبق على جماعة دون جماعة، لا أبدا، الناس كلها سواسية أمام القانون على حد سواء. طبعا هاي خطوات، انت الآن تعيش بالقرن العشرين وقسم من هالإنجازات ما موجود، مو قسم كبير العالم يعظمها ما موجودة. تتصور أن هاي الخطوة في وقت كان الناس يعيشون في تلك العصور البدائية، ويجي الإسلام يخطو هذه الخطوات الجبارة. وآخر خطوة يعد، هو يعد أشياء كثيرة، يقول آخر خطوة نعم أنه جاء بالصيام 30 يوما، فأصلح بذلك أجساد الناس كما أصلح أرواحهم. فعلا الصيام بإصلاح لأجساد الناس، وإن كان يعني لما يقول الحديث الشريف صوموا تصحوا، مو المقصود أن الصحة علة للصوم، يعني أن الإنسان إذا قال أنا ما أصح ما معناه ما أصوم، ما زال إذا حالته ما بيها مرض لا يخشى المرض وما عندما يمنع من الصوم، لا، وعلي أن يمتثل أمر الله يصوم. لكن هو الصيام في واقع الأمر تنظيم إلى المعدة، إعطاء المعدة فترة راحة، وبنفس الوقت الله هو خالق الإنسان ويعلم ما يصلحه، لما حدد له الشهر هذا يعرف أن هذا عين العلاج بالنسبة إلى كيان الجسد. فيقول هاي الخطوات التي جاء بها محمد غيرت وجه المنطقة بأجمعها. هاي من ناحية افرض الناحية الإيجابية بالمجتمع، تعال من النواحي السلبية، خلي أضرب لك بعض الأمثلة. يقول الإحصائية تقول في كل 30 ثانية تقع جريمة في نيويورك، في معدل كل 30 ثانية، نبه لي، تقع جريمة، يعني 60 ثانية اللي هي دقيقة، بالدقيقة جريمتين تقع. مجتمع أمريكا مو مجتمع جاهل، مجتمع أكو بعلم، أكو بدور علم، بدور رعاية، بمؤسسات ضخمة، بحضارة يعتبرها بعضهم المثل الأعلى، مع ذلك أنت تصل مستوى الجريمة إلى كل 30 ثانية جريمة، كل 30 ثانية نعم جريمة. أما دار رعاية الخدمات الأسرية بتقول وصل انهيار الأسرة في أمريكا إلى درجة وبائية، يعني بحيث أن الأسرة بعد ما عندها معالم أسرة، تلقى أبو ويا أولاده ويا زوجته وأكو تبادل عواطف، كل واحد ينشد اللذة، كل واحد راكب راسه، هذا يمينا رايح وهذا رايح شمالا. يعني المجتمع متفسخ غاية التفسخ، منهار، لا بعض لا بحنان، يتعامل من منطلق مادي صرف. جن تيجي هالإحصائية نفسها بنص تقول من مجموع كل 12 9 من النساء يغتصبن في إنجلترا. نعم أرجوك لما يصل إلى هالمستوى جرائم الأحداث يقول ارتفعت إلى 5 مرات بمعدلها. هاي إحصائيات مروعة، هاي لو كان هناك دين، هاي لو كان هناك دين، نعم كل هذا ما يحصل أبدا، كل هذا ما يحصل. وشفت تقرير إلى دكتورة سويدية، دكتورة هامر، هاي تقول مصيبة المرأة السويدية جاءت من حريتها، الحرية اللي منحت للمرأة السويدية جاءت منها المصائب للمجتمع كافة. طيب، والحقيقة لأنه الأسرة منهدمة تهدم لأتفه الأسباب. الأسرة وبالجاهلية كان الواحد من عدم إذا أراد يهدمها للأسرة يجي رأسان الخيمة اللي بيها زوجته أو بيها هو يبعد بيها خيمته، مثلا وجه الخيمة للمشرق، يجي يحول وجه الخيمة هالباب المدخل مال الخيمة بدل ما يكون للشرق يحوله للغرب، هاي معناه طلق زوجته، هذا الطلاق خلاص هدمها للأسرة. ما اشتهى المرأة بالأثناء هاي عندها مجموعة من الأطفال راح يتعرضون عرضة للتشيب، عرضة للانحطام، الصور هذا ابن مطلقة وابن المطلقة يتحول إلى مشروع جريمة. ها؟ فهذا رأسا يجي هدمة للمجتمع يحول باب الخباء. استغرب أنا بعض المذاهب الإسلامية عند قضايا فكاد تكون منها النوع، شلون يعني؟ صور أكو بعض المذاهب الإسلامية يقول لو أراد الرجل أن يقول لزوجته أنت طاهر، يعني طاهرة، وغلط سبق لسانه قالها أنت طالق، خلاص طلقت بدون إرادة بدون قصد، خلاص أصبح طالق. يعني الأسرة تهجمها أنت كلها بهذا العبث بهذا اللون؟ مفروض عنصر الإرادة بالعقود والإيقاعات لا بد من توفره، عنصر الإرادة، لأن العقود بالقصود وكذلك الإيقاعات، يعني إذا قصد ما أكو، إذا ما أكو قصد شلون يقع الطلاق؟ ها؟ يعني شرشان إحنا نجي نهدم العائلة، نهدم الأسرة، تجي مشتهاية راد يقولها أنت طاهر، قالها أنت طالق، خلاص هاي كل طيب. والغريب شفت نظرية إلى واحد آخر يقول واحد زوجته أفرض حامل، وطلع من باب البيت علق طلاقها، قالها إذا رأيت فلان بالشارع فأنت طالق. طيب يقول طلع برا شاف فلان، لما شافه معناه هاي طلقت، رجع لقاها قد وضعت الحمل وهي أجلها أن تضع حملها لما طلقت، رأسا بعد الطلاق وضعت الحمل، أصبحت خلية، تزوجت بنفس اليوم، بالعقل اهدمتها وانقلتها وزوجتها الى واحد اخر. هكذا العبث باحكام الله عز وجل. الشكل سهل الطلاق اللي عبر عنه النبي يهتز له العرش. هاي الاسرة اللي المفروض انها خلية في بناء المجتمع، هذه الاسرة اللي نفترض ان المجتمع ما يمكن ان يكون مجتمع سليم اذا الاسرة مو سليمة، رأسا نجي ليها نهدمها بها السهولة بها اللون. شنو الفرق اذا انا بيني وبين هذا الجاهل اللي ما كان يرتبط بروابط او يتقيد بقيود، ورأسا يجي طلق المرأة وخلى لك اطفالها شايبين وخلى البيت تحول الى مأساة الى كارثة. والمفروض ان الاسرة الشارع هو يحرص على المودة في داخل الأسرة، يعبر عن المرأة بأنها سكن، يريد الجيل يطلع سليم، والجيل ما يطلع سليم إذا ما نشأ في جو مملوء حب ومودة وأخلاق. الأسرة هي اللي تبني جيل، تبني الولد. إذا هذه الأسرة نجي ليها نهدمها بها السهولة؟ المهم أن المجتمع اللي ما بدين ما بنظام، واذا ما بي نظام يعني بي فوضى، بي سفك دماء، بي اعتداء. هاي المشاكل او هالمصائب اللي عرضتك الى قسم من عدها كلها وليدة شنو؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ بطبيعة الحال هاي دار بوار، الدار اللي ما بيها أمان ولا بيها استقرار ولا بيها ضوابط اجتماعية ولا بيها نمط من الأخلاق المتبادلة تقوم على أساس مادي. هاي دار بوار بلا كلام، دار بوار. هاي دار نعم يعني مبلوءة أشى، هاي كارثة ما تعتبرها دار. في القرآن الكريم يقول دول اللي رفضوا الإسلام أجرموا بحق الإنسانية، لأن الإسلام معناه النظام، الإسلام معناه الصدق، معناه الوفاء، معناه المعاملة الطيبة، معناه الاستقرار والأمن. سأعتقد قد يقول لي واحد شيخنا هذا المجتمع الخيالي اللي جاي يصوره ايش وقت صار هذا؟ صار بايام مروان، بايام عبد الملك، بايام العباسيين، وين صار؟ ها يا سيدي، يعني انا اعتقد مع ان كلامك قد يكون سليم واعتراضك قد يكون سليم، ولكن هذا مو ذنب النظام ابدا ابدا، وانما ذنب التطبيق. وغالبا القوانين تتعرض الى سوء بالتطبيق، والشرائع تتعرض الى سوء بالتطبيق. يعني انت تقدر تحاسبني على القرآن، تحاسبني على السنة النبوية الشريفة، اما تقول لي تصرفات عبد الملك بن مروان او تصرفات الوليد او تصرفات مثلا المهدي العباسي او الرشيد، لا ما اقدر انا اعتبرها تصرف. فالمسألة بالواقع يعني ما اقدر انا احسب التطبيق، اجي مثلا احاسب الاسلام من ناحية تطبيقية، لا ناحية تطبيقية. التطبيق احيانا ده يخضع الى الميول، التطبيق يخضع الى الميول، الى الاراء. الغريب انت قد تلقى لك نظرية عند بعض فقهاء المسلمين، شوي التفتلها زين، نظرية عند بعض يعني عند المصوبة، المصوبة يقولون ليس لله في الوقائع حكم معين. شلون يعني؟ يعني احنا نعرف كل شيء الى حكم معين، يعني اي حركة يتحرك الانسان بها هالحركة الها حكم، يو حلال يو حرام، يو مكروهة يو مباحة يو مستحبة، لازم الى حكم. اي واقعة، انا رحت اشتريت شيء من السوق ورجعت لاهلي، هاي الروحة والجاية الى حكم عند الله. مرة هذا الحكم المجتهد يصيبه يوصل ليه، يعني اذا اجتهد يوصل ليه، اذا اجتهد ووصل اليه اصاب الى اجرين، ومرة لا ما يصيبه، اذا ما يصيبه الى اجر واحد. ها، فكل واقعة لها حكم عند الله، اي واقعة من الوقائع لها عند الله تبارك وتعالى حكم. زين، يجي واحد يقول لا ماكو، هاي الواقعة ما إلى حكم معين، الحكم هو ما يقضي به القاضي. شنو اللي يقضي القاضي؟ حكم الله يتبع قضاء القاضي. تقول لشين قضاء القاضي؟ أكو بعض القضاة مثلا تأريخهم تأريخ ما نشتهن حشفة على الإسلام أبدا، ما أحب أن أكون بذيء أنا، ها؟ يعني انا ما اريد اجي احسب قضاء يحيى ابن اكثم على الاسلام، قاضي قضاة المسلمين هذا يحيى ابن اكثم، اكو عند قضايا يحكم بها ما يمكن انا اقبلها ولا يمكن احسبها على الاسلام. يحيى ابن اكثم يفسر لي الآية، مو يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا، يقول ويجعل ما يشاء عقيمة، يقول يعني يزوج الذكر من الذكر. أرجوك أنا أقبل هذا رأي؟ هذا ما درت ما أنا يعني هذا قضاة مسلمين، ها؟ اللي يوصل الحد بي إلى درجة ما يعني ما أحب أجيب لك النصوص الأدبية اللي كانت مملوءة بداء بالشتم عليه وعلى المسلمين، ها؟ يعني أنا هذا حكم إذا حكم هو حكمه حكم الله؟ ها؟ لا يا سيدي أرجوك. الله تبارك وتعالى إذن أنزل لنا الأحكام في كتابه وفي سنة نبيه، هذه هي اللي تقدر تأخذني أنت بيها، هي الدين، هي الشريعة. زين، التطبيقات أحيانا هاي الشهر اليوم إن شاء الله قد يكون عندنا مجال أشرح لك هذا المعنى بصورة مفصلة. التطبيقات أنت لا تأخذني بها تقول لي فلان حكم باسم الإسلام وهذا معناه يمثل الإسلام، لا يجبون ما يمثل الإسلام. طيب إذا عرفنا هذا خلينا نرجع. وأحلوا قومهم دار البوار، انتقلت الآية جابتنا تفصيل لها الإجمال، قالت جهنم يصلونها وبئس القرار. دار البوار اللي بيها ياهو اللي راح يحلوها جهنم، يعني من وراء ذلك جهنم. جهنم يصلونها وبئس القرار. أول شيء اللي يعني يثار حول هالنقطة، نقول أن الدار إنما توصف بأنها دار بوار أو دار نعيم، جنات نعيم، مش وقت هاي توصف بعدة، بتوفر عدة جوانب. يعني مثلا المكان اللي بي سكان طيبين، بي جوار طيب، بي هدوء وأمن واستقرار، بي نعمة، هاي جنة من الجنان، دار رحمة. والدار اللي لا والله بيها سكان مو مريحين، بيها جرائم منتشرة يقودها جماعة منحرفون، نعم هذه ما تسميها دار، هاي تسميها فرد مناخ، مصيبة من المصائب هذه، هاي ما تسميها دار. الدار إنما تكون دار محمودة، محمودة بعدة أشياء، مناخها مثلا الفكري، مناخها الاجتماعي، مناخها الطبيعي، هاي اللي يخليك تغبق عليها صفة عالية تعبر عنها بأنها دار رحمة دار نعيم. والدار اللي لا والله ينتشر بيها الظلم والتعدي والإرهاق والفساد، هاي دار بوار وهاي جهنم، جهنم دنيوية. ويقول واحد من الشعراء يقول رب عيش قلامة الظفر أغلى من، والعمر في مداه شراب، وإذا عادت النخاشة والعهر مناخا يستوحش المحراب، ويقينا أن القبور جنان جنب عيش تقوده الأنصاب. ما في شك أن القبر جنة، إلى جانب معيشة تحكمك بها الأنصاب أو تعتدي عليه، يعتدى عليك، أو ما عندك أمن ولا عندك استقرار، بطبيعة الحال هاي القبر أفضل من عندها، وهي القبر بالنسبة إلى جنة. فالدار إنما يعبر عنها دار نعيم إذا توفرت بيها الكرامة، وبالعكس دار العذاب الدار اللي بيها إرهاق وفقدان كرامة وتعدي، وهذه المتوفرة في جهنم، فيها عذاب، فيها رعب، فيها مجاورة أشرار، اللي إلى جانبك أشرار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين. بيش دول مقرنين؟ مقرنين يعني واحد إلى واحد، تقرنهم أفعالهم، مقررين بالأصفاد، واحد إلى واحد، إلى جانب واحد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فالقرآن الكريم يقول هذول الذين بدلوا نعمة الله كفرا عندهم دارين لجهنم، جهنم بالدنيا بفقدان النظام، وجهنم تكون قرار لهم عند وفودهم إلى الله، هاي وحدة. الثانية هنا قد يسأل سائل يقول احنا شلون نصور ان الانسان دار قرار يعني مقر، شلون نصور ان جهنم تصير مقر للانسان؟ هو الانسان الان شوية يعني اذا تحط عليه درجة حرارة 100 درجة رأسا يذوب، يذوب رأسا. أي جهنم يقول لو وقعت حلقة من حلقات سلاسلها على الدنيا لأذابتها. ها؟ شلون هذه القرار دار قرار؟ شلون يعني شلون نصورها؟ شلون يقدر الإنسان يكون بها؟ يعني بأي معنى دخوله إلى النار كيف نتصورها؟ شلون؟ ها؟ ملاحظ النار البسيطة تحرق للإنسان، الاحترق مات، بعد شلون دار قرار؟ هذا مقيم نقول عن عبر عنه مقيم بدار قرار، بدار يستقر بها كيف؟ يعني هذا التصور أن مثلا هذا يموت ويبعث ويموت ويبعث بالدقائق كل شيء تبدل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يعني هذا المعنى المتصور أن هذا يعني يومية آلاف الموتات يموت، شنو مدى انسجام هذا المعنى مع العدل؟ يمكن أن ينسجم مع العدل أو لا. الواقع إذا نريد نجي نحكم عقولنا بالأمور الأخروية عقولنا تقف. نبهت لي زين؟ يعني أنا ما أقدر أتصور، ما أستطيع أتصور أن جهنم تتحول إلى مقر لبعض الناس. شلون يقدر بيها هذا؟ لأن أنا أعرف أن الإنسان إذا ألقي بنار عادية من نار الدنيا يذوب بعد لحظات، فكيف بهذه النار الهائلة نار جهنم عظم الله منها أجرنا الله منها؟ ها؟ نتأمل شلون نتصور أن الإنسان تكون مقرة أو مصيرة النار. اثنين، الثالثة اللي ينبغي أن نعتمد عليها أن قضايا جنة ونار في الواقع يجب أن ما نأخذها إلا عن طريق المعصومين، لأنه إذا صار البناء أنا كل كتاب يكتب بالجنة والنار أقرأ بيه وأخذ معلوماته، لا مسألة يعني مصيبة تصير، لأنه أنت لو تشوف شو يكتبون هنا، لو تطلع على بعض الإسرائيليات، إسرائيليات عجيبة غريبة. يعني أنا ما أريد الواقع، ما أريد أنقد شيء برواية قد تكون، ما أدري إلا أناقش الرواية صحيحة لو مو صحيحة. يعني اكو روايات انت اذا تلاحظها تقرأها في وصف الجنة او في وصف النار، في واقع الامر ما تطيقها عقولنا ولا مداركنا ولا مقاييسنا، فعلينا احنا ان نأخذ الرواية عن طريق المعصومين. شنو رسول الله صلى الله عليه وآله قال؟ ذكرت السماء، نؤمن اجمالا بما وصفته السماء. أما إذا إجينا إلى وصف بعض الناس، يعني عجيب، يعني واحد هذا يصف لملك يقول الله عز وجل أعطى بعض الملائكة 10,000 جناح، كل جناح ينبثق منه 10,000، كل 10,000 ينبثق منها 10,000، ويظلك يحسب حساب عجيب غريب. يعني ها بتقول له يا اخي شنو المقصود من هذا؟ ما انا ما ادركه، انا لا اريد اسرع الى التكذيب، نعم، ولا اريد لساني يمتد الى هالمنطقة هاي المحظورة، ها، لكن اريد اقول انها لا تلتقي مع مقاييسنا والشكل هاي. ليش انا علي ان اقرأ ما رسمه القرآن الكريم؟ القرآن الكريم اعطاني وصف للملائكة، اعطاني وصف للجنة، اعطاني وصف للنار، اما انا اجي ادور وصف الجنة عند واحد يقول لي ان المؤمن يمنح يوم القيامة 70,000 قصر، لكل قصر من تلك القصور 70,000 غرفة، لكل غرفة 70,000 باب، لكل باب 70,000 قوة، ما أعرف حاجة، ما أعرف لماذا. يعني الواقع قلت لك لا أحب أن أتشرع في أجوس أو أدخل هالمنطقة هاي اللي أعتبرها منطقة أتركها لأهلها، لكن أقول أن العقل اللي ربى الإسلام، العقل اللي ربى الإسلام ربى على أخذ نصوص القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون أو ينزفون، أكلها دائم وظلها. هاي الصفات اللي يعطيها للجنة. نعم، والنار يعطيها صفات، والملائكة يعطيهم صفات، والعالم الآخر ذاك العالم يقول لي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. عليها الصور القرآنية اللي رسمها، أخذ هذه الصور. أما أكثر من هذا إذا صار البناء أجل أتصور بعض عوالم الآخر، عوالم وراء طبيعة، وعوالم وراء الطبيعة أنا ما أقدر أفهمها، ما أقدر، لأن أنا أعيش في الطبيعة مو من وراء الطبيعة. علي أن أخذ ما رسمته السماء بس، هذا هو اللي جاني عن طريق الوحي عن الله عز وجل إلى النبي، والنبي أعطاه إلى أمنائه وخلفائه، هذا أنا أخذ، هذا أخذ. وإلا عدا ذلك كيف أنا أتصور، كيف أتصور أن النار يدخل إلها الإنسان يمكن أن يعيش فيها وتصبح إلى دار قرار مقر؟ شيء لا أتصور. على العموم اللي يهون أن القلوب التي عمرت بذكر الله هذه مستحيل أن يكون إلها مكان في جهنم، ممكن، لأن الله عز وجل هذه القلوب كرمها. مو يقول طاووس أنا رأيت الإمام علي بن الحسين أقبل نصف الليل تعلق بأستار الكعبة، زين، وسمعته يناجي ربه بالظلماء، ثم آخر شيء إش قال؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين جزائي ثم أين محبتي؟ أتيت بأعمال قباح جرية، وما بالورى خلق جنى كجنايتي. مو واحد مو من الأدباء يقول أتجمع لي نارين، نار محبة ونار عذاب، أنت أرحم من ذاك. الحقيقة مثل الإمام زين العابدين سلام الله، هذا القلب الذي عمر بذكر الله، هذه الروح اللي تعلقت بالملأ الأعلى، هذا الجسد الذي كان تميله الريح إذا مرت عليه، كان نضوا من العبادة، هذا لا يعرض إلى نار الآخرة. نعم، تعرض إلى نار الدنيا. إيش وقت؟ لما هجمت الخيل على المخيم يوم عاشورة. يقول حميد ابن مسلم أنا واقف أرقب الواقعة، نظرت إلى امرأة واقفة بباب خباء، والنار أوشكت أن تلتهمها، دنوت إليها قلت أمة الله النار قربتك. يقول ما أجابتني أبدا، ما يمي ذاهلة، دنوت أكثر، صحت أمة الله النار أوشكت أن تعلق بأطراف ثيابك. ما جابتني. بالمرة الثالثة صحت أمة الله النار احتوشتك، قالت يا ظالم ويحك نار النار، ولكن لنا عليل في هذه الخيمة. هذا الشيء اللي شادني إلى الخباء، هذا ما يقوى على الحركة، ما يقدر يتحرك. دخلت عليه قالت عم ما نصنع، قال فروا فروا على وجوهكم بالبيضاء. خرجنا بنات الزهراء يتراكضن من خباء إلى خباء، ومن خيمة إلى خيمة، وحائرات أطار رعبين، غدات عليها خدرها هجموا، خان وين راح وين ما مش بالعرب من خيم لعد خام كل خام تشب بنار رد ضربا الهيمة والسجاد جوش حبوه ودمع على الوجه سال. ظلت هالصورة هاي عالقة بذهن الإمام لا تبارح ذهنه. أبو حمزة لما طبع لي يقول له سيدي خفف شيئا من لوعتك، يقول له ما تقولي أنت منو من آبائك ما تحت فأنفه كل آبائك ماتوا ضربا بالسيوف وطعنا بالرماح، هذا طريقكم انتوا، القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. يقول له صحيح يا ابا حمزة، شكر الله سعيك، هذا اللي تقوله صح، ولكن والله ما نظرت الى اخواتي وعماتي الا وذكرت فرارهن يوم عاشورا والمنادي ينادي احرقوا